بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن شاء الله في هذا الوقت بدءا من هذا اليوم نقرأ فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. وكتاب زاد المعاد كتاب عظيم، يعتبر كتاب سيرة ويعتبر كتاب فقه وكتاب أحكام وقصص وآداب، وفيه من الفوائد والدرر ما يجده المرء عند مطالعته وقراءته. ويكفيك أن مؤلفه هو ابن القيم، هذا الإمام الجهبد الذي برع في تصانيفه وبرز في تآليفه بعباراته الجزلة وألفاظه المتينة وأسلوبه السلس الذي يدل على تمكنه في العلم والأدب والفقه واللغة والعقيدة وغير ذلك من صنوف العلم. وابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، معروف بابن القيم، ويقال ابن قيم الجوزية نسبة إلى مدرسة، نسبة إلى مدرسة، فهو ابن القيم. القيم هو أبوه، كان قيما على هذه المدرسة، فكانوا يطلقون عليه يقولون فلان ابن القيم، لأن القيم على المدرسة كان معروفا، يقال قيم المدرسة، يقال قيم المدرسة أي المدرسة الجوزية. فابن القيم هو ابن قيم الجوزية، هو ابن الذي كان قائما على هذه المدرسة، هي مدرسة الجوزية. وابن القيم رحمه الله نشأ في بيت علم، ويظهر هذا في كتاباته وفي مدة عمره، فهو رحمه الله ولد في سنة 91 و600، وتوفي سنة 51 و700، فيكون مات وهو ابن كم؟ ابن 60 سنة. وانظر لكم له من كتب وكم له من تصانيف وكم له من أجزاء وكم له من مؤلفات. هذا يدل على سعة علمه وطول باعه رحمه الله. وكتبه كتب شيقة ومفيدة ونافعة وماتعة. فلهذا اخترنا هذا الفصل من هذا الكتاب وهو زاد المعاد الذي اعتنى أهل العلم بقراءته وتحقيقه واختصاره. فممن اختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، اختصره في رسالة موجزة، وهو يعتبر كتاب سيرة من الكتب التي تدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحققه كثيرون وقرأه أعداد. واخترنا هذا الفصل وهو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لمناسبته لما نحن فيه في شهر رمضان. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. الصيام لغة هو الإمساك مطلقا، سواء كان عن الطعام أو الإمساك عن الشراب أو الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الجماع أو الإمساك عن السير، فهذا كله يسمى صياما. وهذا في اللغة، هذا في اللغة. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. فقوله صيام أي صيام أي ممسكة عن الصهيل، وغير صائمة خيل غير صائمة يعني لها صهيل وصوت تحت العجاج والصوت، وأخرى تعلك اللجم أي واضعة اللجام في فمها ساكتة. هذا معنى في اللغة. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، هكذا عرفه أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، وهكذا ابن قدامة في المغني وابن حجر في الفتح بألفاظ متقاربة بهذا المعنى. فهو إمساك مخصوص، المعنى أنه ليس كل إمساك يعتبر صياما شرعيا. فالذي يمسك عن الكلام هذا صائم في اللغة أو لا؟ صائم، لكن في الشرع هل هو صائم؟ لا. وهكذا الذي يمسك عن الطعام والشراب والجماع تطببا لا تعبدا، هل يعتبر هذا الإمساك صياما شرعيا؟ الجواب لا. فإذا الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، ويكون هذا الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات كما سيأتي. وهذا في قوله عن شيء مخصوص، وهو عن الطعام وعن الشراب وما في معناه كالمغذيات، وهكذا عن الجماع. وسائر المفطرات. فهل الصيام الشرعي يلزم بالسكوت؟ ها؟ لا. هل الصيام الشرعي يمنع من النوم؟ الجواب لا. هل الصيام الشرعي يمنع من السير؟ الجواب لا. فإذا هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص، وهو الطعام والشراب وما في معناه، وهكذا الجماع في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا يخرج من أمسك عن الطعام والشراب من بعد الزوال، فلا يعتبر صيامه صياما شرعيا، أو أمسك عن الطعام والشراب ليلا، فهذا لا يعتبر صياما شرعيا، لأن الصيام الشرعي له زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وشرائط الصوم الشرعي أن يكون صادرا من من؟ من مسلم، فخرج بذلك إيش؟ الكافر. فلو أن كافرا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد، فهذا حصل عنده إيش؟ إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، لكن تخلف إيش؟ شرط مخصوص، وهو إيش؟ الإسلام. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فخرج بذلك المجنون. المجنون لا ينعقد صيامه لأنه لا نية له. الشرط الثالث أن يكون بالغا، وهذا شرط وجوب، لأن غير البالغ لو صام فإنه يؤجر ولا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. والبلوغ يخرج غير البالغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. والبلوغ يكون ببلوغ سن 15 أو بالإنزال أو بالإنبات، والمرأة والأنثى يكون بالحيض، فإذا حاضت ويعتبر هذا علامة من علامات البلوغ. فلا يشترط في البلوغ أن يبلغ سن 15، فربما بلغ قبل ذلك، فالإنبات قد يحصل قبل سن 15، وهكذا الإنزال، وهكذا الحيض. فإذا لم يحصل شيء من هذه الثلاث قبل سن 15 فيكون هذا الصبي لم يبلغ، فإذا بلغ سن 15 بذلك يكون بالغا. وهكذا أن يكون قادرا، أن يكون قادرا، هذا من شرائط وجوب الصيام أن يكون قادرا، فيخرج بذلك العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو من كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، هذا يعتبر غير قادر، يعتبر غير قادر. وهكذا أن يكون هذا خاص بالمرأة، أن تكون طاهرا لا تكون حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء لا تكون حائضا أو نفساء. وأيضا في باب القادر الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا لم تكن قادرة على الصيام فلا يجب عليها كما سيأتي، لا يجب عليها كما سيأتي. فهذا تعريف الصيام لغة وشرعا. ومن صام يقال له صائم، وصومان وصوم هكذا. ويجمع على صوام وصيام وصيام وأيضا صيم وصيم. نعم. قال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها. السورة هي الحدة، وما فيه من معنى البطش، فالحدة والسورة بمعنى واحد، لكن هنا يراد من حدتها وسورتها أي ما يحصل من ذلك البطش. ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، يكون الشخص عنده حدة فإذا صام انكسرت حدته وانكسر بطشه. ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، إذا صام الإنسان تذكر من كانت كبده جائعة من المساكين على الدوام، هذا يذكره بالمساكين الذين لا يجدون طعاما يسد جوعتهم. وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، مجاري الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، جاء في رواية فضيقوها بالصيام، لكن لا يصح، لا يصح، هذه الزيادة لا تصح، ولكن المعنى صحيح. فإن الإنسان إذا أكل وشرب جرى الدم أكثر، فإذا جرى الدم توسع مجراه، وإذا قل الطعام والشراب قل الدم، وإذا قل الدم ضاق مجراه. قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامة، هي تسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. الجماح هو الاستعصاء، الشخص قد يكون مستعصيا ومغالبا لما عنده من القوة والغلبة، فإذا أردته في أمر وجدته مستعصيا لا ينقاد ولا يستسلم، لكن إذا صام كان عنده انقياد، وتلك القوة والاستعصاء تذهب أو تقل، وهذا حاصل. ترى بعض الناس مستعصيا إذا أمرته إذا وجهته، لكن تعال إليه في وقت الصيام تراه سهلا هينا لينا، يمشي معك ينقاد. وتلجم بلجامه أي بلجام الصوم، كاللجام الذي يوضع في فم الفرس المستعصي باللجام تقوده، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين، الجنة هي الترس، ورياضة الأبرار والمقربين، أي بها يروضون أنفسهم ويذللونها، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. هذه إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا. الصوم هو ترك، الصوم هو ترك لا فعل، لأن الصوم هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، هذا هو الصوم. وهو ترك أو فعل؟ هو ترك. والصوم فعل، الصلاة عن الصلاة، الصلاة فعل، تقوم. فالعبادات منها ما هو فعل مجرد كالصلاة، ومنها ما هو ترك كالصيام، ومنها ما هو مال كالزكاة، ومنها ما يكون فيه فعل وترك وبذل كالحج. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال بعض الشراح: أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصيام لأن الأعمال درجات، فابتدأ بذكر الصلاة التي هي فعل محض، ثم بالزكاة التي هي مال بذل المال، ثم ما كان مركبا منهما وهو الحج، ثم ما كان تركا محضا وهو الصيام. وهذا على القول بأن هذه الرواية هي الصواب، لكن أقرب أن رواية تقديم الصيام على الحج أصح. لأن في صحيح مسلم أن رجلا أخذ هذا الحديث من ابن عمر فقال: والحج والصيام؟ قال: لا، والصيام والحج، هكذا سمعته من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الحاكم مقلوبا، والصواب ما في مسلم. قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك إيش؟ لا فعل. فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، لأنه ترك. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لا المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. واستفراغ المواد الرديئة المانعة لا من صحتها فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، وهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهو حديث قدسي. وجاء من حديث جابر عند أحمد وغيره وفي الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة. وجاء في حديث معاذ عند أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث حسن بشواهده، حديث الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصوم جنة. وجاء عند أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار. هذا فيه تفسير ما معنى الصيام جنة. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وهو كالترس، معنى أنه وقاية. فالصيام جنة أي وقاية من النار، ولا يكون وقاية من النار إلا إذا وقى صاحبه من المعاصي. فإذا انتفع العبد بصيامه فوقاه من المعاصي والذنوب كان الصيام واقيا له من النار، كان واقيا له من النار. قال: وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، يعني أمره أن يصوم إذا اشتدت عليه شهوة النكاح والرغبة فيه ولا قدرة له على ذلك، وجعله وجاء هذه الشهوة. الوجاء الخصاء، فجعل الصيام خصاء لهذه الشهوة لمن لم يقدر عليه. وهذا إشارة إلى حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا حديث من؟ حديث من؟ أي نعم، هذا حديث من؟ عند من كان سارحا مسافرا، هذا الحديث حديث من؟ أنت سارح كنت؟ ها؟ كنت سارح؟ كنت سارحا؟ أنا سارح حتى انتبه السارح. قلنا هذا الحديث حديث من؟ أجيبوا كلكم كلكم عن ابن مسعود في الصحيحين، هذا ذكرناه الآن. ومن كان سارحا فلينتبه. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. نعم، ولهذا إذا جئت في باب الطب ترى الطبيب ينصح في بعض المواطن لك بتجنب بعض الأطعمة أو بعض الأشربة، وهكذا بأن تصوم من وقت كذا إلى كذا. فالصوم له مصالح معروفة في الطب ومعروفة عند العرب وعند الناس، فلما كانت مصالحه معروفة وكانت مصالحه مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله عز وجل لعباده. لماذا؟ رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، حمية لهم مما يضرهم من أطعمة والأشربة، وهكذا أيضا جنة وقاية من المعاصي والذنوب، ويكون بذلك وقاية لهم من النار والعذاب. قال: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس، طيب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وبه يحصل أعظم المقصود وبما هو أسهل على النفوس، فلذا كان من الحبيب المسلم أن يتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه حتى يكون صيامه مماثلا أو مقاربا لصيام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يتحصل على أرفع درجات الصيام وعلى أعظم مقصود الصيام وعلى أكبر ما يهذب به المرء نفسه ويصلح خلقه أن يكون صومه كصوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه، يعني فرض الصوم، إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. نعم، والله عز وجل له حكم في فرائضه وفي محارمه وفي حدوده ينزلها تدريجيا، فلو أمر العباد من أول وهلة على هذه الواجبات لعجزت النفوس، عجزت، لأنها كانت متعودة على خلاف ذلك. فجاء الإسلام بدل الناس على هذه الأوامر شيئا فشيئا. وهل هذا الحكم في التدريج باقيا؟ الجواب نعم، هو باق في حق من دخل في الإسلام وكان غريبا عنه، وهكذا بحق صغير السن، فإنك تعلمه الشيء والأحكام شيئا فشيئا، ومن دخل في الإسلام تعلمه الإسلام شيئا فشيئا. فبأي شيء تبدأ؟ تبدأ بالتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ثم بالصلاة بتعليم شرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ثم بعد ذلك بما هو في صدده، جاءه رمضان تعلمه أحكام الصيام، كان عنده مال فتعلمه أحكام الزكاة وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهكذا. فالإنسان يبتدئ مع الناس بالتدريج، لا يعطيهم الأحكام جملة فيتركونها جملة، وإنما يأخذ معهم حكما حكما، وواجبا واجبا، وفرضا فرضا، ودرجة درجة، حتى يفقه ما تقول ويعي ما تدرسه ويشتاق لما يليه من العلوم والأحكام، فينشرح صدره وتبتهج نفسه لذلك. فالتدريج في التعليم والتدريس أمر مهم، وأن يعطي الإنسان الناس من العلم شيئا فشيئا، ويبدأ بالأهم فالأهم، ولا يزاحم عليه المعلومات فتضيع، ولا يتابع عليه فيضيق، وإنما يرسل إليه واحدة بعد واحدة حتى يستبين له أنه قد فهمها وهضمها، فيتعطش لما بعدها ويشتاق لما يليها. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.